قال الحافظ في الفتح: وقد قال بذلك مسروق والنخعي وسعيد بن المسيب وإسحاق. وهذا القول كما ترون إخوتي الكرام لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة ولا واحد ولا رواية عن إمام من الأئمة الأربعة، وما قضى به أحد من الخلفاء الراشدين. نعم قال به معاذ ومعاوية من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقال به بعض أئمة التابعين كما تقدم معنا، وقد أجاب الجمهور عن أدلة هذا القول، فقالوا: الحديث الذي استدل به أصحاب هذا القول على قولهم لا دلالة فيه على ذلك، لأن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يزيد ولا ينقص، أي يزيد في الفضل والمكانة والرفعة وعلو القدر والمنزلة على غيره من الأديان، ولا ينقص بحال من الأحوال وفي يوم من الأيام. دائما هذا دين الله محفوظ من كل تغيير وتبديل، بخلاف الأديان الأخرى كل يوم فيه نقص وتدهور وتحريف وتخريف. إلا هذا لا يمكن أن ينقص، بل كلما استمرت الحياة كلما وجدت أدلة تؤيد الإسلام أكثر وأكثر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا هو، هذه هي زيادة الإسلام، ليس هي زيادة بالمال أنه يرث المسلم من الكافر، ليس في ذلك دلالة على هذا. يعني هذا الحديث ما وجه استنباطكم منه أننا نورث المسلم من الكافر؟ الزيادة معناها كما قلت زيادة العلو القدر الدرجة الرفعة المكان السمو، هذا هو الأمر الثاني. قالوا يزيد الإسلام بمن يدخل فيه ويسلم ولا ينقص بمن يرتد. يعني لو أنه كفر أهل الأرض قاطبة هل ينقص الإسلام؟ وهل في ذلك منقص على الإسلام؟ وهل معنى ذلك ظهرت يعني أخطاء في الإسلام عندما كفر من كفر؟ أبدا، ما كفر إلا لشؤمه ولفساد عقله. فإذا إذا أسلم من أسلم يزداد الإسلام قوة، كفر من كفر لا ينقص الإسلام. ودين الله محفوظ من التبديل والتغيير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل لا بد من وجود طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. فإذا إن أسلم من أسلم زادت قوة الإسلام، إن كفر من كفر لا ينقص الإسلام، نقصان لا يوجد في دين الرحمن، إنما زيادة نقص لا يوجد. فهذا هو معنى الحديث. وأنا أقول إخوتي الكرام مع وجهة هذين التعليلين، لو قال أحد من الأئمة الأربعة بهذا القول الرابع أو قضى به خليفة الراشد، حقيقة كانت النفس تميل إليه. أما أنه لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولم يقض به خليفة الراشد، بقي بعد ذلك اجتهادا لصحابي حسب مفهوم حديث وليس هو بنص صريح في المسألة، على العين والرأس ذلك الاجتهاد معتبر، لكن فيما يظهر لنا أنه مرجوح والعلم عند الله جل وعلا، بخلاف القول الذي تقدم معنا قبل القسمة. قلنا ذاك قال به إمام من الأئمة، قضى به خليفتان راشدان، فالنفس تميل إليه، وأنت لازلت ضمنه يعني أئمة الهدى المذاهب الأربعة المتبعة، وقد تبلور الكتاب والسنة ومذهب السلف في أقوالهم. ويعني ما أريد أن أقول لا يخرج الحق عنهم، قل أن يوجد صواب في غير المذاهب الأربعة، قل. فإذا كان كذلك فعدم الأخذ بهذا القول أولى والعلم عند الله جل وعلا. والقول الثاني الذي قال به الإمام أحمد مع اعتبارنا كما تقدم معنا له، وهو أن الإرث يحصل عن طريق الولاء وإن اختلف الدين بين الوارثين أيضا فيما يظهر لم يقل به أحد من الخلفاء الراشدين فيما وقفنا عليه والعلم عند الله فيبقى قول معتبر، لكن قول الجمهور أقوى. ممكن أن تخلص بقولين في هذه المسألة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في حالة واحدة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. فإذا أسلم فتجعل إسلامه قبل قسمة تركته كإسلامه قبل موته، والعلم عند الله. قال بهذا إمام من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، وقضى به خليفتان راشدان عليهم رحمة ربنا ذي الجلال والإكرام. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الشق الأول، وقلنا لها شقان: اختلاف الدين إما أن يكون بين المسلمين والكافرين، والشق الثاني أن يكون بين الكافرين الملعونين، يهودي من نصراني، يهودي من وثني من شيوعي مثلا، هل يوجد توارث بينهم أم لا، يهودي من مجوسي لو تصاهروا، يهودي تزوج مجوسية وكلهم نجاسة مغلظة، لكن بعضهم يعني نجاسة مائعة وبعضهم نجاسة جامدة، لكن كل مغلظة، فهل يوجد توارث بينهما؟ هل يرث المجوسي زوجته اليهودية؟ وهل ترث اليهودية زوجها المجوسي؟ هذا الشق الثاني من المسألة الآن بين الكفار عليهم لعنات العزيز القهار. فانتهينا الآن من يعني المسلمين الأبرار والكافرين، هل بينهم توارث أم لا؟ انتهينا من هذا، هذا الشق الأول. الشق الثاني نتدارسه الآن إن شاء الله. يوم الأخ الكريم ما أتى بساعة، إذا وصلنا إلى ساعة ونصف بالضبط تذكرون إن شاء الله. ها؟ أقول يعني للإخوة إذا وصلنا ساعة ونصف أنت تذكرني. طيب، عادة يضعوها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشق الثاني من المسألة توارث الكفار فيما بينهم. عندنا مسألة محل اتفاق وما عداها افتراق على ثلاثة أقوال فاستمعوا. أما المتفق عليها، لو اتفقت ديانة الكفار المورثين والوارثين كلهم من ديانة واحدة، يهود نصارى مجوس، فبينهم توارث بالإجماع، هذه لا خلاف فيها، الديانة واحدة، فيرث الابن اليهودي من أبيه اليهودي، ويرث الأب اليهودي من ابنه اليهودي، هذا لا خلاف فيه، هذا كما قلت محله إجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أئمتنا، وأنه لا خلاف في هذه المسألة، منهم الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة 67 و100. والدليل على هذا ما تقدم معنا من الأحاديث في القول الأول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مفهوم هذا أن الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، وتقدم معنا لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا كانوا أهل ملة واحدة يتوارثوا، هذا كما قلت لا خلاف فيه، هذا محل اتفاق. المسألة الثانية من المسألة الثانية، وليس كذلك، يعني هذه المسألة الأولى محل اتفاق، المسألة الثانية محل افتراق، إذا اختلفت ملل الكفار يهود ونصارى ومجوس هل يحصل توارث بينهم أم لا؟ لعلمائنا الأبرار ثلاثة أقوال في ذلك. أولها قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية من روايتين وقول من قولين الإمام أحمد، ويمكن أن تنسب هذا القول إلى الجمهور بناء على ذلك، لأنه قول أبي حنيفة والشافعي بلا نزاع، ووافقهم إمام ثالث في قول من قولي وهو الإمام أحمد، أن الكفار كلهم ملة واحدة مهما تعددت حالهم واختلفت أشكالهم ومللهم، فكلهم نجس بنص القرآن، إنما المشركون نجس، وكون النجس يعني يختلف أشكاله، هذا لا يضرنا، نجس نجاسة مغلظة، وهؤلاء كذلك نجس، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإنما المشركون نجس، وإذا كانوا كذلك فهم ملة واحدة، يحصل التوارث بينهم إذا اختلفت مللهم كالصورة الأولى إذا وجد سبب الإرث وهو الأسباب المتقدمة لا بد منها. واضح هذا؟ نكاح وولاء ونسب بعدهن للمواريث سبب. إذا وجدت أسباب الإرث، يهودي تزوج نصرانية شريفة ويرثها لأنهم ملة واحدة. ما هي؟ ملة الضلال والكفر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وملة النجاسة، إنما المشركون نجس. هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. وقد أشار الله إلى هذا في كتابه فقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعتهم بوصف الكفر دون أن يخصه ملة عن ملة، أي ما قال يهود أولياء اليهود والنصارى أولياء النصارى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالكفار كذلك. لا إله إلا الله. قال أصحاب هذا القول أيضا مع دلالة تلك الآية على ذلك: فأدلة التوريث مذكورة ذكرا عاما، فلا يجوز أن تترك إلا فيما استثناه الدليل الشرعي. ما معنى هذا؟ عندما قال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الإبن يرث والبنت ترث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج يرث وهكذا الزوج. هذه الأدلة أدلة التوريث مذكورة ذكرا عاما، فلا يجوز أن نخرج منها أحدا إلا ما دل الدليل عليه. يعني كون الأب يهودية والابن نصرانية لا يوجد ما يمنع الإرث بينهما، يوجد ما يمنع لو هناك مسلم وكافر كما تقدم معنا. أما هؤلاء نص الله على أنهم ملة واحدة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وآيات التوريث مذكورة ذكرا عاما، فكل من وجد فيه سبب الإرث سيرث إلا إن قام دليلا على المنع. فهذا ابن سيرث من أب مهما اختلفت الديانات بين الكفار. هذا قول كما قلت أبي حنيفة والشافعي، وقول للإمام أحمد من قولين عند الإمام أحمد. نعم إخوتي الكرام، اشترط الحنفية والشافعية للتوارث بين الكفار مع اختلاف مللهم، اشترطوا اتحاد الدار، وسيأتينا هذا إن شاء الله ضمن الموانع المختلف فيها. أذكر ثلاثة وأقسمها بمانع رابع: أولها اختلاف الدار بين الكفار لا بين المؤمنين الأبرار، اختلاف الدار. والثاني كما سيأتينا الردة. والثالث الدور الحكمي، وأختمها بمبحث النبوة: هل النبوة تعتبر مانعا من موانع الإرث أم لا إن شاء الله. إنما اختلاف الدار، فإذا اختلفت دار الكفار، الابن يسكن في الصين والأب في روسيا، الابن لو قدرنا يسكن في فرنسا والأب في إسرائيل، كلهم على ملة يهود، لكن الدار مختلفة وكل دار تعادي الدار الأخرى ولها جيش ومستقلة عن تلك، وليس بينهما ولاية ولا مناصرة. فعند الحنفية والشافعية لا توارث بين الكفار عند اختلاف الدار لانقطاع سبب الولاية بينهم، لا بقيت بينهم ولاية. ومن أسباب الإرث كما تقدم معنا وجود الأصل، أصل سبب الإرث وجود الولاية بين الوارث والمورث، وأنك تنتفع به وينتفع بك فيؤول ماله إليك، وأما ذاك في جيش يقاتلك وأنت في جيش تقاتله. فإذا اختلفت الدار وانقطعت النصرة بين تلك الدور والولاية فلا توارث بين الكفار عند أبي حنيفة والشافعي. وسيأتينا كما قلت اختلاف الدار وضبط اختلاف الدار في الموانع المختلف فيها، اختلاف الدار والردة والدور الحكمي موانع مختلف فيها ثلاث يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. فهذا اعتبره مانعا من موانع الإرث الإمام مالك لم يعتبر اختلاف الدار، وهكذا الإمام أحمد كما سأتينا. إنما عند الشافعي وأبي حنيفة يتوارث الكفار فيما بينهم على اختلاف مللهم ونحالهم، إلا إذا اختلفت الدور وانقطعت الولاية والبر بينهم فلا توارث. واضح هذا القول؟ القول الثاني ذهب إليه الإمام مالك في قول من قوليه، له قولان في المسألة، الثاني والثالث للإمام مالك، والأول والثالث للإمام أحمد كما سأتينا. قلنا الإمام أحمد قولان في المسألة الثانية، وهكذا للإمام مالك. وأما أبي حنيفة والشافعي لهم قول واحد كما تقدم معنا. الإمام مالك يقول الكفار ثلاث ملل، فأهل كل ملة يتوارثون فيما بينهم، وهذه الملل هي يهود ونصارى ومن عداهم، كلهم ملة واحدة، فلا يرث يهودي من غير أقربائه اليهود، ولا يرث نصراني من غير أقربائه النصارى، ولا يرث ويرث بقية الكفار بعضهم من بعض على اختلاف أشكالهم، فكلهم ملة واحدة. لا إله إلا الله. فاعتبر الإمام مالك في هذا القول السبب في تصنيف الكفار إلى ملل معتبرة وجود كتاب واحد، فمن عندهم كتاب يعتبرون ملة. اليهود عندهم كتاب، النصارى عندهم كتاب، بقية الملل ما عندها كتاب فهم كلهم ملة واحد، وجود كتاب أو عدمه، فمن له كتاب لا يرث إلا أهل ذلك الكتاب. هذا القول، القول الأول للإمام مالك من قوليه، وهو قول ثان في المسألة الثانية. القول الثالث قال به الإمام مالك في الرواية الثانية عنه، وهو قوله الثاني، والإمام أحمد في القول الثاني، أنه تقدم أنا له قولان، قول كأبي حنيفة والشافعي وقول كمالك في القول الثاني، وهو أن الكفار مللهم متعددة بعدد مبادئهم وأشكالهم عليهم لعائن ربهم. فاليهود ملة، والنصارى ملة، والبوذيون ملة، والمجوس ملة، والقاديانية ملة، والبهر ملة، والهندوك ملة، والسيخ ملة، عليهم جميعا غضب الله والعنف. كل هؤلاء كل واحد ملة ملة ملة، ولا توارث إذا اختلفت الملل. بوذي لا يرث من سيكي، من سيخ، ماذا يسمونه؟ ناس يقولون سيخ وناس يقولون سيك. لا إله إلا الله، لا توارث بينه. واضح هذا؟ لابد من أن يكون على فكر واحد، لأنه بالفكر الواحد تحصل المناصرة والمعاضدة والموالاة. وإذا اختلفت الأفكار كل واحد يسعى لإراقة دم قريبه، فكيف تعطيه ما له؟ لا ولاية بينهم عند اختلاف نحالهم وأفكارهم ومبادئهم. وأيد أهل القول الثالث الرواية عن الإمام مالك والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله قولهم بإحدى روايات الحديث المتقدمة، لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال ليس هذا خاصا بين المؤمنين والكافرين، أي ملة تخالف ملة أخرى فلا توارث بين أتباع تلك الملتين، لا يتوارث أهل ملتين شتى. وتقدم معنا لفظ الحديث، أي أهل ملتين مختلفتين مفترقتين لا يتوارثون، وعليه الكفار مللهم لا تحصى على حسب ما يجد من ملل الكفر، فكل من كانوا على فكر كافر فهم ملة، فإذا خالفوا غيرهم فأولئك ملة، وهؤلاء ملة، وهؤلاء ملة، ولا توارث بينهم. يشترط اتفاق الدين، اتفاق المبدأ، اتفاق النحلة بين الورثة والمورثين، وإلا لا يوجد توارث. واضح هذا يا اخوتي الكرام؟ هذه اقوال ثلاثة. يعني في الحقيقة كل من الاقوال الثلاثة معتبر في الشق الثاني من المسألة الثانية. كل من الاقوال الثلاثة معتبر. من جعل الكفار ملة واحدة حقيقة قولهم معتبر، بعضهم اولياء بعض بنص القرآن، وكل منهم ينصر الآخر على المسلم وإن اختلفت نحالهم ومللهم، يعني يختلفون فيما بينهم لكن يتعاونون علينا، وهذا هو الواقع. فإذا بينهم في نهاية الأمر بينهم ولاية وموالاة بينهم، ويعني هو يتفق مع أي كافر كان من أجل القضاء على المسلم. وإلا كم يوجد بينه يعني الشيوعية والرأسمالية من خلاف؟ كم يوجد؟ فيوجد إن قلت لكم يعني أكثر من الخلاف الذي بين المسلمين والنصارى، ومع ذلك يتفقون علينا، لأن هذا حق يقابلهم، ولا كلهم باطل، يجمعهم وصفه الباطل والضلال، فقولون ضلال، إذا اجتثت هذا الضلال وأزيل سيأتي الدور للضلال الثاني، فدعونا نقف في وجه الحق، في وجه الإسلام. فإذا في الحقيقة بينهم ولاية.